قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أراد به
العبارة فيها نظر، سيأتي استدراك الشارح عليها. فقوله لا نكفر وللطحاوي رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، هذا ليس على إطلاقه. طبعا قد يفهم منه المعنى الصحيح الذي يقصده السلف، لكن ظاهر العبارة يفهم منها أن أي ذنب من الذنوب دون الشركيات أو دون المخرج من الملة لا يكفر، وهذا فيه نظر، فإن التكفير أولا منه ما هو كفر غير مخرج من الملة ويسمى كفر، والأمر الثاني من الذنوب ما هو مخرج من الملة حتى لو لم يستحل، لأن مسألة الاستحلال ليست شرطا دائما لتكفير من ارتكب بعض الذنوب. فإذا المسألة فيها نظر، سيأتي الكلام عنها عند استدراك المؤلف. نعم.
أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
نقصد أن مسألة التكفير من المسائل التي تميز فيها أهل الأهواء عن أهل السنة بمختلف درجات أهل الأهواء. التكفير أغلبهم أهل الأهواء أغلبهم مكفر، ومنهم من هو أيضا لا يكفر بأي ذنب، أي لا يكفرون بالذنوب مطلقا، وربما لا يكفرون بأي عمل من الأعمال كقولة المرجع. فعلى هذا يكون من السمات التي تشترك فيها الأهواء جميعا هي مخالفة أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. وغالب أهل الأهواء يكونون بالتكفير ولوازمه أو بلوازم التكفير فقط كما سيأتي. بعض أهل الأهواء لا يكفر لكنه يشارك المكفرة كالخوارج والمعتزلة في كثير من الأصول، كمفهوم الأمر المعروف من المنكر، كالنظرة للولاة والسمع والطاعة، كالنظرة لأهل السنة ونحو ذلك. حتى المرجع الجهمية الذين لا يكفرون أبدا ويرون كل من عرف الله فقد آمن ولو ارتكب أيضا، فإن مواقفهم فيها ما يدخل في لوازم التكفير، مواقفهم التاريخية مع أهل السنة والجماعة. فعلى أي حال قال الشيخ أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظم في الفتنة، يشير فيه إلى أن جميع أهل الأهواء يتسمون بمخالفة أهل السنة في مسألة التكفير، وأول الأهواء خروجا في تاريخ الأمة كان مبدأها مسألة التكفير. نعم.
فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك بحيث يمكنهم.
طبعا الذين لا يكفرون من أهل القبلة أحدا صنفا، أولهم غلاة المرجعة اللي هم الجهمية ومن سلك سبيلهم وعلى طريقهم الفلاسفة الجهمية وعلى طريقهم الفلاسفة و الزنادقة وبعض أهل الكلام وكثير من غلاة الصوفية، كثير من غلاة الصوفية، بل ربما نقول أكثر الصوفية. والصنف الثاني من يترددون في إطلاق الكفر على من حكم الله بكفره من أهل القبلة أو من يتسمى بالإسلام، يترددون في إطلاق الحكم بالكفر على من حكم الشرع بكفره من الذين يتسمون بالإسلام كالجهمية وغيرهم. وهؤلاء طوائف بعضهم مرجئة الفقهاء وبعضهم من الفقهاء الذين لا يتبعون المرجئة لكن لهم بعض الاجتهادات، خاصة فقهاء الكلام، الفقهاء الذين عندهم نزعة كلامية أغلبهم يتردد في إطلاق الكفر حتى على من حكم بكفره شرعا ممن يتسمى بالإسلام. أما الذين أصلا ليسوا بمسلمين، الذين أصلا ليسوا بمسلمين لم ينطقوا بالشهادتين أصلا، اليهود والنصارى والمشركين وعامة الكفار غير المسلمين، فهؤلاء ليسوا محل الحديث هنا. ولذلك ينبغي التنبه، ما دمنا في أول الكلام عن مسألة التكفير في الطحاوية، ينبغي التنبه إلى أن كل الكلام الذي سيرد إلا القليل مما يدل عليه السياق يرد في أهل القبلة، من يكفر منهم ومن لا يكفر، ومتى يخرج مدعي الإسلام الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متى يخرج من الملة، أو متى يكفر كفر دون كفر أو كفر مغلظ، هذا هو موضوع الحديث. فلذلك بعض الناس يفهم خطأ أن هذا الحديث كله يسهب على جميع الكفار وأن هناك خلاف بين المسلمين في مسألة تكفير الكفار، هذا غير وارد. لم يرد البحث هنا عن مسألة تكفير الكفار وخلص، لأن هذا موضوع إجماع، ومن المعلومات من الدين بالضرورة تكفير اليهودي وتكفير النصراني وتكفير المشرك وتكفير من لم يسلم ولا يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا تكفيره ليس محل بحث. وهذا الخلط الذي ذكرته، عدم التمييز هنا، هو الذي أوقع كثير من المثقفين وبعض المفكرين وبعض أتقياء العلم وبعض قليل الفقه وقليل العلم الشرعي أن يترددوا في الحكم بكفر الكافرين الخلص، لأنهم ظنوا أن هذه الأحكام في مسألة التورع في إطلاق الكفر تنسحب حتى على اليهود والنصارى، وهذا جهل، جهل مطبق. بل رأيت وسمعت وقرأت من بعض المنتسبين للعلم أنه يشكل عليهم هذا الأمر، وأتعجب حقيقة لماذا يشكل عليهم هذا الأمر، ظنوا أن قواعد التكفير تنسحب حتى على اليهود والنصارى، وقل لا، هذا أمر غير وارد، هذا أمر مفروع منه، ما بعد حكم الله حكم ولا بعد قول الله قول، إنما نتردد في الأمور التي وكل إلينا الاجتهاد فيها، والأمور التي وكل إلينا الاجتهاد فيها وهي تطبيق بعض أفراد السلوك وبعض أفراد العمل والاعتقادات التي تصدر من الناس على قواعد الشرع أو على نصوص الشرع ممن يتسمون بالإسلام أهل القبلة. أما الكفار الخلص فليسوا محل الحديث، ولا يجوز لأحد أن يتردد في كفرهم، لأن هذا أمر من المعلوم من الدين بالضرورة ومن المجمع عليه عند المسلمين جميعا، حتى الفرق الضالة تقول بكفر الكفار الخلص، اليهود والنصارى والمشركين. نعم.
وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين، وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا.
لو أن إنسانا يدعي الإسلام وجاء يعني ينكر أو يتردد في إثبات وجوب الزكاة أو في إثبات وجوب الصيام أو في إثبات ثبوت وجوب الحج أو في ثبوت وجوب الجهاد أو في ثبوت وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر ونحو ذلك مما توارثت به النصوص. إذا تردد في ذلك تدينا بمعنى أنه اعتقد أن هذا لا يجب شرعا، نفى ما ورد وتواترت به النصوص من الواجبات، فإنه بذلك يكفر ويستتاب فإن تاب ولا قتل. هذا محل اتفاق. كذلك من أنكر المحرمات القطعية أو تردد في ذلك أو شك تدينا، ما هو بشك جهل، لأنه قد يوجد جاهل لا يدري، لكن الذي يعني يدين بعدم تحريم الربا أو بعدم تحريم الزنا أو بعدم تحريم الخيانة والغدر أو بعدم تحريم حرمة دم المسلم أو بعدم تحريم دم المسلم ونحو ذلك، إذا شك في ذلك فإنه بذلك يكفر، وإذا أنكر فهو يكفر ويستتاب فإن تاب ولا قتل، لأن هذه أمور معلومات في الضرورة، هذه بدهيات الدين. إذن الواجبات المعلومة بالضرورة والمحرمات المعلومة بالضرورة أو القطعية على تعبير كثير من أهل العلم وهو تعبير صحيح، الواجبات القطعية التي قطع بها الشرع والمحرمات القطعية من أنكرها فهو لذلك يكفر ويستتاب فإن تاب ولا قتل وإن كان جاهلا يعلم. نعم.
والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
يقصد بذلك أن الناس الذين تتكاثر عندهم البدع بحيث تكون هي الأصل عندهم، يتكاثر عندهم الفجور بحيث يكون عندهم هو الأصل، فإن هؤلاء يعني مظنتهم النفاق والردة وليس جزما، لأننا لابد أن نقيم عليهم الحجة، لابد أن نقيم عليهم الحجة، لكنه يقصد بذلك أننا نعرف ظواهر النفاق والردة بهذه الأمور بالبدع والفجور. فالناس الذين تتكاثر عندهم البدع إلى حد أنهم لا يعملون بالسنة، ويتكاثر عندهم الفجور إلى حد أنهم لا يقيمون شعائر الإسلام ولا يحلون ما أحل الله ولا يحرمون ما حرم الله، فهؤلاء قرائنهم أنهم نفاق وأهل ردة، لكن مع ذلك لا نحكم بنفاق الواحد منهم وردته إلا بعد استنفاذ الأصول الشرعية من إقامة الحجة والتأكد من توافر شروط الكفر وانتفاء موانع الكفر. نعم.
وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب.
يقصد بهذا أن العبارة التي أوردها الشارع أوردها الطحاوي رحمه الله قد تفهم أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، وهذا قول المرجئة، والشيخ رحمه الله قد يميل إلى قول المرجئة في بعض الألفاظ وإن كان يوافق أهل السنة عملية، فلذلك اللفظة محتملة، قد يقصد بها انتصار لقول المرجئة وهم الأحناف وهو حنفي، وقد يقصد التعبير عن مذهب أهل السنة والجماعة بتعبير يقرب الأحناف إلى أهل السنة والجماعة في هذه الجزئية. فعلى أي حال لا أدري ما مقصود الشارع، هذا أمر غيب، لكن نحمله على أحسن المحامل، وهو أنه يقصد يعني لا نكفر بأي ذنب يحدث، إنما نكفر ببعض الذنب، هذا ربما يقصد هذا، أو يقصد معنى قول المرجئة. وعلى أي حال قول الشارع وفرق بين النفي العام ونفي العموم، يقصد به فرق بين أن نقول أن الإنسان المسلم لا يكفر بأي ذنب مطلقا، وبين أن نقول ليس كل ذنب مكفر. فقول النفي العام هو أن يقال لأننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، هذا نفي عام وهذا لا يجوز، ما صحيح أننا لا نكفر بأي ذنب مطلقا، بدليل أن الذنوب تتفاوت. أليس الشرك هو أعظم الذنوب؟ ما رأيكم؟ والشرك مكفر، إذن لابد من الاحتراز، بل هناك ما هو دون الشرك من المكفرات، إذن النفي العام هو الممنوع الذي لا يجوز أو لا يقرها للسنة، هو أن نقول بأنه لا يكفر أهل القبلة بأي ذنب مطلقا، هذا ليس بصحيح. لكن نفي العموم هو أن نقول ليس كل ذنب مكفر، هذا صحيح، ليس كل ذنب مكفر إلا إذا استحل. إذا استحل الذنب وهو لو كان صغير إذا قامت الحجة فيه فإنه قد يكفر، قد يكفر. إذن الفرق بين العبارتين أن الأولى معناها أنه لا يجوز التكفير بأي ذنب مطلقا وهذا غير مقصود ولا يصح، والثانية معناها أنه ليس كل ذنب يكفر به وهذا هو الصحيح، ليس كل ذنب يكفر به، لأن الخوارج والمعتزلة تكفر بكل ذنب، خوارج والمعتزلة وكثير من الأهواء يكفرون بكل ذنب، وأهل السنة لا يكفرون بكل ذنب. نعم، كما أن المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهو النفي العام، وهذا إذا خطأ، المرجئة لا تكفر بأي ذنب مطلقا وهذا هو النفي العام وهذا لا يجوز. إذن الصحيح هو نفي العموم، أي ليس كل ذنب يكفر به صاحبه. نعم،
ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار.
إذن الفرق بين المعتزلة والخوارج فرق فلسفي أو فرق علمي، فكلهم يكفرون بالذنوب الكبيرة، لكن الخوارج يقولون بأن المرتكب الذنب في الدنيا، مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر خالص، والمعتزلة ينفون عنه الإيمان. طبعا نحن نقول يلزم من نفي الإيمان الكفر، لكن المعتزلة جاءت بأسلوب فلسفي كعادة أهل البدع، يأتون من عندهم باختراعات في الدين، فنظرا لأنهم ما توفر عندهم النص القطعي على كفر من ارتكب الذنب، قالوا بأنه لا مؤمن ولا كافر، بمنزلة بين منزلتين. هذه المنزلة بين منزلتين ما هي؟ ما استطاعوا يفسرونها إلى الآن، لأن الإنسان لا يعدو موجب نصوص الشرع كلها، ما هناك حالة ثالثة، لا يعدو إما أن يكون مؤمن، ودرجة الإيمان تتفاوت تفاوتا عظيما، أو يكون كافر ودرجات الكفر تتفاوت. هم يقولون لا نسميه مؤمن، إذن أخرجوه من الإيمان. طبعا نلزمهم شرعا بأن يدخلوه في الكفر، لكنهم فروا مما قالت الخوارج، لأنهم هم قاموا بردة فعل ضد الخوارج، ومسألة الحوار بينهم وبين الخوارج هي التي جعلتهم يصنعون أو يتكلفون مذهبا وسيطا بزعمهم، وهو أنه أي مرتكب الكبيرة إذا لم يتب في الدنيا فهو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. في الآخرة كذلك بينهم تشابه، لكن عند التفصيل أيضا نجد بينهم شيء من الفروق الفلسفية،
فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة إذا مات على كبيرة مخلد في النار، وعذابه عذاب الكافرين عذاب المشركين ليس بينه وبينهم فرق. المعتزلة تقول بذلك، وتقول أيضا بمنع الشفاعة كما تقول الخوارج في الآخرة، لكنها تقول بأن عذاب مرتكبي الذنوب في الآخرة وإن كانوا مخلدين في النار ولا تشملهم الشفاعة إلا أنه عذاب غير عذاب المشركين. طبعا أيضا هذه من عندهم جاءوا بها تخلصا من موافقة الخوارج. نعم.
وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال،
يعني لا يكفرون في الأعمال، إنما يحصرون التكفير في الاعتقادات البدعية. نعم.
لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا.
طبعا هذه النزعة ظهرت الآن على ألسنة بعض المنتسبين للعلم، وكتبوا فيها مؤلفات، وأثيرت القضية بين مشايخ الطلابعين بشكل فيه لبس وفيه غموض. وأنا أظن وأشم في رائحة إثارة هذه القضية تأثر بجماعة التبين والتوقف. تثار الآن قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل، وقضية أن الكفر الاعتقادي فقط. هذه مسألة حقيقة تحتاج تفصيل. الآن هناك من يتبنون أن الكفر لا يكون إلا الكفر الاعتقادي، وألفت في هذا مؤلفات، والمسألة فيها لبس، حتى أن بعض منتزع من بعض المشايخ والعلماء موافقة على مثل هذا القول، مع أن الأمر يتضمن مذهبا آخر هو أشبه بمذاهب الواقفة ومذاهب بعض أهل الكلام القديمة، بل من مذاهب بعض معتدلة الخوارج صح التعبير أو غيرهم، أو بل أحيانا قد يوافقون مذاهب بعض المرجئة، بعض المرجع خاصة مرجعة الفقهاء. فالمسألة فيها لبس، فلذلك أنا أقول لا ينبغي أن نسلم بهذا المبدأ، وهو القول بأنه لا يكون الكفر كفرا إلا إذا كان اعتقاديا. ما صحيح، هذا غير صحيح، ولا تدل عليه النصوص، بل هناك نصوص تدل على أن بعض الأعمال مخرجة من الملة، سواء تحققنا هي عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد. بعض الأقوال مخرجة من الملة سواء كانت عن اعتقاد أو عن غير اعتقاد. ثم أن الترك، ترك الأعمال إذا تكاثر، أو الفعل، فعل الموبقات إذا تكاثر جدا، حيث أن الإنسان يفعل كل الموبقات بما يقدر عليه ويترك جميع الواجبات حتى لو لم نعرف اعتقاده، فإنه بذلك أكثر. إذا المسألة فيها تفصيل، فالكلام ليس على إطلاقه. وأقول لأن المسألة أثيرة الآن، تأثر بها كثير من طلاب العلم غير متخصصين في العقيدة، فصارت المسألة فيها لبس، فأرجو التنبه لذلك والحذر من إطلاق مثل هذه الأحكام كالقول بأنه لا يكون الكفر إلا بالاستحلال، أو لا يكون الكفر إلا إذا كان اعتقاديا، أو القول بأنه، أو قول بمسألة عدم العذر بالجهل مطلقا. هذه مسائل الحقيقة تحتاج تحرير، لأن الناس يتلاعبون فيها بالألفاظ، ولكل إنسان فيها مفهوم، فينبغي أن تحرر أولا ويحرر المقصود ثانيا، وثالثا لا بد من التفصيل فيها. من ادعى أن هذه قواعد لازمة وأنها هي التي عليها السلف، فأظنه ما صدق. السلف يفصلون، تختلف أحوال الناس في مسألة العذر بالجهل أو الاستحلال أو الكفر الاعتقادي والعملي، تختلف أحوال الناس من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة. نعم، أكمل.
فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات، العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
أحسن، لعنا نقف عند هذا وإن كان يعني غير مناسب كما وقف، لكن لعلنا في الدرس القادم نبدأ من أول مقطع في أول الصفحة يتسلسل الكلام، لأن عندي بعض التعليقات التي وعدتكم بها أظنها يقتضيها الدرس اليوم، وهي متعلقة بالتكفير. وموضوع التكفير من الموضوعات الخطيرة، وهي من أعظم بواعث الفتنة قديما وحديثا كما ذكر الشارع بين المسلمين، وكما قرر أهل العلم وما هو معروف سلفا أن أول خروج عن السنة والجماعة وأئمة المسلمين ظهر في التاريخ كان بسبب التكفير وهو خروج الخوارج. وأول فتنة ظهرت في التاريخ وهي فتنة السبائية كانت ظهرت من سنات التكفير ونزعات التكفير. فعلى هذا فإن موضوع التكفير من الموضوعات الخطيرة التي يجب الكلام عنها للتحذير منها دائما في كل وقت ويبصر بها المسلمون على جهة العموم، وعندما تأتي مناسباتها على جهة الخصوص فأرى أنه يتعين الكلام عنها في مثل ظروفنا الراهنة الآن. وعلى هذا فإن الحديث عن التكفير كان يجب أن يكون قبل هذا الوقت بكثير من قبل طلاب العلم وأهل العلم المعنيين بنص الأمة، وأظن المشايخ وكثير من طلاب العلم قد أدوا الواجب في ذلك، لكن ليس بالقدر الكافي في نظري. وربما يقول قائل لماذا الكلام عن التكفير الآن؟ فأقول أولا أنه اقتضت الحاجة الحديث عن التكفير لأنه ظهرت في طوائف من أبناء المسلمين وإن كانوا قلة وندرة ظهرت فيهم نزعات التكفير، وهذا أمر خطير على الإسلام والمسلمين عموما ثم على أهل الخير وطلاب العلم والدعاة والمتدينين على وجه الخصوص، ثم إنه من بواعث الفتنة بين أي مجتمع تحدث فيه هذه النزعات. هذا أمر. الأمر الآخر أنه ليس صحيحا أن الكلام لم يكن إلا في هذه المناسبة أو في هذه الظروف، بل أظن حتى في هذا الدرس أنه مرت فترات كثيرة ومناسبات كثيرة سواء في شرح الألكائي أو في شرح الطحاوية أو في غيرها من المناسبات التي تستدعي الحديث، مر الحديث عن التكفير والتحذير من بواعثه ومن نزعاته وظهورة نصح المسلمين فيه وشباب المسلمين بخاصة، وأن هذا أمر ضروري تقتضيه نصوص الشرع. ثم أن نجد من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سلوك الصحابة بالخصوص فيما يتعلق بمواجهتهم من البدع والمشكلات أنهم واجهوا قضية الخوارج والتي هي قضية التكفير بقوة لم يواجهوا بها غيرهم من أهل البدع، وهذا أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا، الخوارج هم أصل التكفير، ذكر الأهواء جملة وذكر الخوارج تفصيلا، وثانيا حينما ذكر الأهواء حذر منهم وأمر بجهادهم بمعنى بالرد عليهم ونحو ذلك، لكنه خص الخوارج بوجوب قتالهم. وقد يقول وقائل لماذا الخوارج؟ هل الخوارج أخطر عقائد؟ طبعا لا، هناك من هو أخطر عقائد من الخوارج كالرافضة والباطنية والجهمية وغيرهم، لكن كما ذكر أهل العلم واستقرأ هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه أن الخوارج نظرا لأنهم أكثر فسادا في الأرض وأنهم أناس يواجهون المسلمين بالقوة والسيف، ولأنهم من طبائعهم أنهم لا بد أن يهلكوا أو يهلكوا، هذا طبع الخوارج. لا يمكن الخوارج أو من ينزع نزعة الخوارج أو ينزع نزعة التكفير أن يعيش بين الناس مستريحا، إما أن يؤذي الناس ويقاتلهم ويفعل كل ما يخل بالأمن ويفسد الأرض، وإلا أن يقضى عليه. فلذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب قتال الخوارج والوعد لمن قتلهم، وليس فقط الخوارج الأولين، اقرأوا النصوص. ولذلك فرح الصحابة لما علموا أنهم لما تحققوا أن الخوارج الذين قتلوهم في حروراء أهل النهروان أنهم هم لما تحققوا أنهم فرحوا بقتالهم، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تحقق أنهم هؤلاء هم الذين وعد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم بأن له الجنة فرح فرحا شديدا. وكان الصحابة إذا سمعوا بخارجي هبوا لقتاله، بينما لما سمعوا بالقدرية أو القدرية حذر منهم، مع أن القدرية أكثر من الخوارج. الخوارج ما كفروا كلهم ولا قيل بكفرهم، لكنهم مع ذلك أمر بقتالهم، والصحابة قاتلوهم واستبشروا بقتالهم وفرحوا بذلك، وكانوا كل ما يذكر لهم خارجي أو فئة خارجية يهبون لقتالها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمعوا بالرافضة أو الشيعة جادلوهم بالكلمة وأقاموا عليهم حجة ووسع عليهم الصدر، ثم لما سمعوا بالقدرية كذلك جادلوهم بالكلمة وأمروا بالهجر، إلى أن أصروا أو أصر بعض رؤوسهم بالبدع فكانوا يأمرون قتل الرؤوس فقط. هذا أمر. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في نصوص أخرى خوارج يأتون بعد الخوارج الأولين، منهم ما ورد في حديث البخاري أنه سيخرج في آخر الزمان، في البخاري وغيره في آخر الزمان أناس حدثاء الأسماء سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، إلى أن قال فإن لمن قتلهم الجنة، أو فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا هذا الكلام، أنا طبعا لا أعرف أن هناك فئة ظهرت من الخوارج الآن ما عدا التكفير والهجرة وقد انقرضت، لكن أقول سمات الخوارج بدأت، وأول سمات الخوارج التكفير، والتكفير وجد عند فئات من أبناء المسلمين، فئات من أبناء المسلمين وإن كانت قليلة، فعلا هي قليلة بحمد الله، وأغلب أبناء المسلمين على الرشد إن شاء الله وعلى الاستقامة، ولا شك أن سائر شبابنا بحمد الله فيهم تعقل وفيهم علم وفيهم فقه، لكن يوجد شذوذات في طوائف من الشباب، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكم تجر هذه الشذوذات على الأمة في دينها ودنياها، وكم تجر هذه الشذوذات إذا أهملناها وما عالجناها من وبال على أهل الخير أولا وعموم المسلمين ثانيا، وشواهد ذلك بدأت. إذن لماذا ينزعج بعض الناس عن الحديث عن نزعات التكفير ونحن نراها ونسمعها فعلا؟ وأنا أتكلم عن علم، أعرف أن نزعات التكفير موجودة، موجودة فعلا وتسري وتزداد الآن، وأن بعض أهل طلاب العلم والمشايخ الذين يعرفونها حاولوا أو يحاولون علاجها، وبعضهم ربما يتردد في العلاج ظنا منه أنها لم تصل إلى حد الخطورة. أنا أقول أنها وصلت إلى حد الخطورة، وحوادث التفجير ونحوها دليل ذلك. طبعا الحوادث التي تحدث، كل حوادث العنف والقوة واستعمال الأساليب اللي فيها نوع قوة هي تنتج عن هذه النزعات، سواء كانت تكفير خالص أو استعداد للتكفير أو براء من المخالفين أو استباحة لوسائل العنف، كلها ترجع في المآل عاجلا أو آجلا إلى الوصول إلى التكفير. فمن هنا أقول سمات التكفير ظهرت، سمات الخوارج ظهرت، نزعات في أفراد وفي جماعات وفي اتجاهات، فإذا كانت ظهرت فلا بد من الحديث عنها، وأرى أنه لا يسع طلاب العلم السكوت، بل لا بد من التحذير لئلا يقع كثير من شبابنا الذين لم يتروا من العلم الشرعي بقدر كافي، والذين تحكمهم العواطف وقلة التجربة وعدم الرجوع إلى الراسخين في العلم، ربما يقعوا في حبائل تلبيسات المكفرة أو في نزعات التكفير من حيث يشعرون أو لا يشعرون. هذا أمر. والآن نبدأ بالحديث عن قواعد التكفير. القاعدة الأولى التي أشرت إليها أن عندما تكفر نتكلم عن التكفير وعدم عدمه أو نحو ذلك في قواعد التالية وفي كل ما يتكلم عن أهل العلم، عن أهل العلم لا يقصدون تكفير الكفار الخلص، لأن هذا أمر مفروغ منه. تكلمت عنها اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن حكم الله بكفرهم، هؤلاء ليسوا محل الحديث. إذا محل الحديث في التكفير هو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الذين يسمون أهل القبلة، هؤلاء هم الذين نتكلم عن التكفير فيه. فأولا ثانيا التكفير يعد من سمات أهل الأهواء دائما، إلا إذا صدر التكفير عن علماء راسخين وتوافرت فيه عندهم شروط الاجتهاد وعرفوا شروط التكفير وموانع التكفير وكانوا ممن يستطيع أن يحكم بالكفر على جماعة أو أفراد بعد استنساد جميع وسائل الاجتهاد. إذن من سمات التكفير أصلا إعلانه وتشهيره من سمات الأهواء، ولا يعني أن أهل السنة لا يكفرون من يكفر، لكن ليس من سمتهم التكفير، ليس من طبعهم التكفير، وليس من همهم التكفير أصلا إلا بمقتضى النصوص الشرعية وبتوافر أمور الاجتهاد. الأمر الثالث أننا لم نتعبد بالتكفير أصلا. بعض الناس يظن، خاصة الجهلة قليل العلم، يظن أنه إذا ما كفر من يظن أنه كفار فإنه ما برئت ذمته، فلذلك تجد عنده شيء من التوتر وحريص على تنبيش الأمور وبحثها، وهل يكفر من فعل كذا أو من قال كذا أو لا يكفر، وهل مثلا الجماعة الفلانية التي قالت أو ابتدعت تكفر أو لا تكفر إلى آخره، وينبش عن أقوال الأشخاص وأفعال الأشخاص والهيئات والمؤسسات والجماعات ظنا منه أنه إذا لم يكفر فقد أثم. هذا غلط. المسلم لم يتعبد بالتكفير أصلا، لم يتعبد، وليس مسؤولا عن تنبيش أحوال الناس وتفتيش أمور المسلمين. حتى البدع منهم ليس، لا ينبغي أن تنصرف الهمم في مسألة الحكم بكفر وعدمه ممن ليس من أهل العلم الشرعي، من أهل الاجتهاد، من الراسخين في العلم. فإذا هذه مسألة خفيت على كثير من أبنائنا من بعض المثقفين وبعض قليل العلم، يظنون أنهم يجب عليهم أن يكفر، وأنهم تعبدوا بإعلان التكفير، وأن من لم يكفر منهم فقد داهن، وأن مقتضيات الولاء والبراء أن ينبش عن أحوال الناس ويحكم على الجماعات والأفراد والهيئات والمؤسسات والدول. هذا ما صحيح، هذا ما صحيح، فتنة. ومن تتبع هذه الأمور حري أن يقع في الفتنة ما لم يستدرك أو يدركه الله عز وجل فيترك هذه الأمور. المسلم عليه أن يسير كما أمره الله عز وجل، يطلب العلم الشرعي، يؤسس نفسه، يؤهل نفسه إذا كان عنده استعداد لتبحر بالعلم الشرعي، يؤهل نفسه، فإذا وصل إلى مستوى المجتهدين يعلم، يعمل بقواعد الاجتهاد، وسيجد بالضرورة أنه ليس من شروط إسلام المسلم أو تدين المتدين أو صلاح الصالح أن ينبش عن أحوال الناس. وقاعدة الرابعة أن العكس هو الصحيح، أن الذي ورد في النصوص الشرعية هو الوعيد في تكفير أهل القبلة، الوعيد في تكفير أهل القبلة، كما ورد في الحديث الصحيح أنه إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، نسأل الله السلامة. هذا يفهم أنك يجب أن تحترز من إطلاق الكفر على الغير، لأنك لا تعلم الغير ولا لست من أهل الاجتهاد الذين يملكون الحكم بالكفر، وحتى أهل الاجتهاد أكثرهم يتورع عن الحكم بالكفر. فإذا يجب أن يتردد أو يتوقف المسلم في إطلاق الكفر على الأشخاص والهيئات والجماعات وغيرها، حتى على أهل البدع، لأن البدع يتفاوتون، منهم من يكفر ومنهم من لا يكفر، ثم للتكفير شروط وله موانع، ما تتحقق على يد طالب علم صغير، ما يتحقق استجلاؤها والاجتهاد فيها إلا على أيدي أهل العلماء الراسخين. إذن الصحيح هو أنه ورد الوعيد في التكفير، فإذا كان كذلك فيجب أن يحذر المسلم من أن يكفر غيره أو أن يقول بكفر أحد ثم ترتد المسألة عليه. وهذه مسألة خطيرة، خطيرة جدا على ذمة المسلم ودينه ومصيره. فإذا يجب على طالب العلم أن يتردد كثيرا وأن يتوقف كثيرا من الخوف أو عن الخوف في مثل هذه الأمور. القاعدة الخامسة هي من يتناول التكفير، هل لكل مسلم أن يبحث عن مسألة التكفير أو يتناولها، يكفر من يشاء ويترك من يشاء، أو بكل من استطاع أن يقرأ نصوص يكفر أو لا يكفر أو يبحث مسائل التكفير؟ أقول لا، مسائل التكفير ينبغي ألا يبحث فيها إلا من قبل المتخصصين الذين تتوافر عندهم شروط الاجتهاد، توافر فيهم الرسوخ في العلم مع الرأي والتجربة وإدراك مقواعد الشرع وإدراك أحوال الأمة بالتفصيل. فلا ينبغي لكل مسلم أن يتناول التكفير، بل لا ينبغي لكل طالب علم أن يتناول التكفير، بل لا ينبغي للعالم بمفرده أن يستقل في مسألة إطلاق الأحكام على المسلمين، لا سيما في هذا الوقت الذي يعني خفيت فيه كثير من الأمور والتبس فيه كثير من الأشياء وغمضت فيه كثير من أحوال المسلمين وكثرة التلبيس، فلا بد من التأني في إطلاق الأحكام، ولا يتم ذلك إلا من قبل أهل العلم الراسخين في العلم. المثل الخامسة والقاعدة السادسة، القاعدة السادسة أنه يجب أن نفرق كما كان السلف، وهذه طريقة السلف، الفرق أنه نفرق بين الحكم بالكفر وبين تكفير الأعيان والأشياء والأشخاص والهيئات وغيرها. طريقة السلف أنهم يقررون الأحكام، الأمر الفلاني كفري والقول الفلاني كفري والاعتقاد الفلاني كفري، وهذا يكفر به من قال، وهذا يكفر به من اعتقد، وهذا يكفر به من فعل، وذاك ليس كذلك إلى آخره. هذه بالنسبة للأحكام، لكن تطبيق الأحكام على الهيئات والأشخاص والمؤسسات والجماعات ونحوها هذا له أسلوب آخر قل أن يلجأ إليه السلف إلا في حالات نادرة وعند الضرورة. ولذلك تجد كلام السلف في الأحكام كثير جدا، في أحكام التكفير كثير جدا جملة وتفصيلا، لكن كلامهم في الأشخاص والهيئات والجماعات من في يعني تكفيرهم تجده قليل جدا، حتى أن بعضهم يتردد في تكفير من تبين كفره عند عموم الأمة، يتردد. وقليل من أهل العلم من يطلق التكفير، خاصة العلم الكبار، كبار الصحابة، بل كل الصحابة، الصحابة واجهوا أهل البدع ما كفروهم، من أشد أهل البدع، حتى أولئك الذين قاتلوهم ما كفروهم، قاتلوا الخوارج، وأول خصم وأشد خصم على الخوارج هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك لما قيلهم كفار قال لا من الكفر فروا. كذلك سائر الصحابة لما واجهوا القدرية، ولما واجهوا أول الأرجاء، لما واجهوا أقوال كثير من الشيعة وغيرهم، فإنهم كانوا يترددون في التكفير، تكفير الأعيان والأشخاص. أما التكفير الأحكام فهذا أمره واضح وسهل، تكفير بأن يقال من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، هذه مسألة سهلة لأنها حررت علميا عند السلف. لكن السلف يربطون بين هذا وبين إطلاق الأحكام على الأشخاص. ولذلك كما قلت تجد كبار أهل العلم من الصحابة إليهم هذا يندر عندهم التكفير، فالبعضهم لم يؤثر عنه أن كفر أحد، مع أنه لا ينقصه يعني اليقين في عقيدة الولاء والبراء، ولا ينقصه الغير على دين الله عز وجل. أمثال الإمام أحمد رحمه الله يعني تجده ما كفر إلا في حالات نادرة جدا قامت فيها الحجة، وهو بنفسه أقام الحجة فيها، مثل تكفير من قال بخلق القرآن، قاله لأنه علم يقينا أن الحجة قامت وأن شروط الكفر توافرت وأن موانع التكفير منتفية، فأطلق الكفر به بعد ذلك. أما ما عدا ذلك تجد الإمام أحمد يورع كثيرا عن إطلاق الكفر حتى في من كفره السلف قبله، حتى في من كفرهم السلف قبله كان يتورع عن إطلاق الكفر. إذن نفرق بين الحكم وبين إطلاق أو تطبيق الحكم على الأشياء والأشخاص. أقول الخلل الحاصل الآن عند كثيرين ممن يدعون العلم سرعة تطبيق الأحكام على الأشياء، على طول ينزل الدليل على القضية من طول الخط، ينزل القاعدة على القضية على طول الخط وعلى الشخص، مع أنه نعلم يقينا أنه ما توافرت عنده شروط التكفير ولا اجتهد في معرفة نوافي أو في معرفة ما ينافي أو ما يعارض إطلاق التكفير من الموانع الشرعية المعروفة، مثل الإكراه، مثل التأول، مثل الجهل، مثل الغربة، مثل غير ذلك مما هو معروف يحدث عند كثير من المسلمين في بعض العصور والأمكنة والأزمان. وعلى هذا فإن تكفير الأشخاص وتكفير الأعيان، تكفير الهيئات، تكفير الجماعات، تكفير الدول، تكفير الحالات المعينة، هذا أمر خطير يجب ألا يسود بين الناس، ويجب أن يترك في أهل العلم الراسخين، وإذا سمع به أو يعني أدرك بعض طلاب العلم أن هذا الأمر ينتشر كشكل ظواهر كما هو معروف في كثرة الثرثرة في هذه الأمور، فيجب على طلاب العلم أن يناصحوا الناس وأن يعظوهم في ذلك وأن يذكروهم بتقوى الله عز وجل، فلا يتحدث في هذه الأمور بغير علم. وأغلب ما يتكلم فيه الناس الآن عواطف أو بناء على الشائعات أو بدون تثبت أو بدون معرفة لهذه الأحكام التي أشرت إليها. القاعدة السابعة، أو المسألة السابعة ليست قاعدة، ما يتعلق بضرورة التذكير دائما بأن التكفير له شروط، والشروط تزداد تنقص من شخص إلى شخص ومن عهد إلى عهد ومن عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان. كذلك للتكفير موانع لا بد من اعتبارها، وهذه الموانع إذا تختلف من عصر إلى عصر ومن شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن وضع إلى وضع، فأوضاع الضرورات غير أوضاع الحالات العادية، وأوضاع الإكراه تختلف عن أوضاع أيضا الاختيار. ولذا ينبغي أن نفرق في مسألة الأشخاص وغير الأشخاص بين من يعلم ومن لا يعلم، من يقام عليه الدليل ومن لا يقام عليه الدليل، من يفترض أنه علم وسمع وتواتر عنده الأمر ومن لا يفترض ذلك، وبين من يعني يمكن أن يكره أو ممكن أن يجهل وممكن أن يقع في الأمر محظور ضرورة أو نحو ذلك. لا سيما في أحوال المسلمين اليوم، في أحوال المسلمين اليوم حقيقة نجد كثيرا من الأمور انقلبت من حال من الحال العادية إلى أحوال الضرورة. وأضرب بهذا مثل واحد وكثيرا ما أضرب به لأنه من أوضح الأمثلة، يدل على أن أحوال المسلمين يجب أن نتأنى فيها في إطلاق الأحكام بالكفر أو نحو عليهم. يعني كثير من أحوال المسلمين الآن فيها لجوء إلى بعض المحرمات ضرورة، وقوع في بعض الممنوعات ضرورة. ولعلي أضرب في هذا مثلا، ما هو مثل واحد، في البلاد التي يحكم فيها بالقانون الوضعي نسأل الله العافية، قد يضطر مسلم بألا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي، لا يحمي عرضه إلا باللجوء إلى القانون الوضعي. ما رأيكم؟ أنا ما أبغاكم تفتون لا ولا نعم، لكن أليست المسألة محرجة؟ لا تستعجلون في الفتوى، لكن أليس هذا الوضع محرج؟ إنسان إذا ما لجأ إلى المحكمة القانونية سينتهك عرضه بكرة، ممكن تأخذ بنته أو زوجته. ما رأيكم؟ أليست معضلة؟ ما عنده محكمة شرعية؟ وأنتم جالسين تتفلسفون هكذا بالخيالات. واحد آخر، وهذه جاءت فيها أسئلة فعلا واجهتها وواجهها غيري والمشايخ يواجهونها أكثر منا، جاءت مسألة سأل فيها سائل يقول أنا في بلد مسلم كذا يعني من بلاد الإسلام، لكني يلزمني أن أحلق لحيتي وأن أترك الصلاة جماعة ولا أصلي لخوفية، ويلزمني أحيانا أن أتساهل في عرضي، بنتي تختلط بالشباب في الجامعة وتسبح معهم في المسابح رغم أنفي، تختار صديق وإذا عارضت أسجن، إلى آخره من المآسي التي لا نحب أننا نجرح أفئدة المؤمنين فيها. فيقول ما رأيكم، أنا مضطر أسافر إلى بلد الشرك لأني سأصلي وأحمي عرضي وأدعو إلى الله عز وجل وأعمل بشعائر الدين تحت ظل قانون كافر خالص في فرنسا أو في أمريكا أو ألمانيا أو أي مكان. أليس السفر من بلد الإسلام إلى بلد الشرك أصله كفر؟ إذا كان اختيارا وتفضيل بلد الكفار أليس أصله كفر؟ فما رأيكم في هذه الحالة؟ أنا أسألكم ولا أريدكم تفتون، لكن من يعني يدرك أحوال المسلمين يجد أن مفردات الضرورات كثيرة جدا متكاثرة، ليست ما ضربته مثلا، بل هناك ما هو أعظم من ذلك، هناك ما يمس جماعات المسلمين ومجتمعاتهم ليس أفرادهم. إذن فما رأيكم في المفتي الذي لا يعتبر هذه الأحوال؟ ما أظنه أصاب الحق. ولذا لما يعني نظر في الأمر بعض قاصري العلم من بعض الذين عندهم تدين غير بصيرة كفروا المجتمعات المسلمة الرسول خط مثل جماعة التكفير والهجرة. لما قيل لهم لماذا ذكروا هذه الأحوال، ذكروا هذه الأحوال على أنها موجب التكفير للمجتمع المسلم. فمن هنا قالوا بأقوال الخوارج وصاروا خوارج. إذا كان نعم هذا يقول الأخ: ألا يجب الدافع عن عرض ومدافعة المنكر ودافعة الشر قبل وقوعه؟ بل يجب على المسلمين، لكن إذا ما فعلوا، ولا إذا كانوا ما فعلوا، نتكلم عن واقع، نتكلم عن أمر غيب تحكم على أمور ليست بإمكان كثير من المسلمين الآن. فرق بين ما يجب وبين علاج الواقع. نعم لا ما هو صحيح، من هم من لا يستطيع؟ أنا أتكلم عن من لا يستطيع. ثم الإنسان إذا ما يستطيع إلا بأساليب ليست مشروعة، هل يلجأ الأساليب المشروعة غير المشروعة وغاية تبرر الوسيلة؟ شف، أولا يجب أن تحمد ربك على العافية لأنك في بلد ما تصورت وقاعدة أنا عارف. الأمر الثاني أن المسلمين الذين هذه أحوالهم في البلاد الأخرى يعني ما يستطيعون يعملوا شيء إلا أشياء تضر بهم وتضر بالأم وتضر بالمجتمع وتضر بل أحيانا ينتقل إنسان قد يتصرف صرف متشنج يحمي فيه نفسه وعرضه، لكن بعد ذلك تتضاعف المشكلة أكثر، فينتهك عرضه أكثر وينتهك ماله أكثر ويوجد أقاربه أكثر ويوجد أصدقائه أكثر، تصير المشكلة بدل ما هي فردية في الجماعة الجماعية كلها. فأنتم الآن تتصورون أواقع المسلمين، لستم جهلة، وأحوال المسلمين الآن أكثرها واضحة ليست خفية، فلا نتصور نبني الأمور على أحكام وهمية. نعم المسلمون يجب أن يكونوا متمسكين بدينهم سلفا وألا يقع هذا اللي حصل، يجب أن لا تكون البدع موجودة في المسلمين لأنها التي أدت إلى ضعف اليقين وضعف الإيمان في الناس حتى صار ما صار،
يجب أن لا تهيمن التصوف والخذلانات على عقول المسلمين التي أدت إلى هذه الوهمة السلبية. هذا يجب وما يجب، ثم هو عليه الأمر لله من قبل ومن بعد، التقصير حصل والمآسي حصلت، إحنا ما نفترض، لسنا من الأرائيسية، ما نفترض شيء يقرأ نخشى أن يقع نقول يجب أن نتفاداه قبل أن يقع، نتكلم في أمور وقعت في الرسول. هذا كله يعني جرنا إليه مسألة أنه ينبغي المسلم لا يتأجل في التكفير، لأنه ليس كل من وقع في مثل هذه المحظورات وكل من وقع في البدع أو وقع في الأمور التي ورد النص بالتكفير فيها خاصة أنه هي كفر دون كفر، ليس كل من وقع فيها نحكم بكفره. وضربت هذا مثلا على فساد الأحوال وانقلابها، وأن الأحوال تنقلب أحيانا إلى عكس، تنقلب إلى عكس، فأغلب أحكام المسلمين أحكام ضرورات يعذرون فيها، يعذرون فيها على الأقل عن التكفير، ما كل من قصروا، ما فيه فسق، ما فيه فجور، لا شك أن أكثر المسلمين فيهم بدع وفيهم فجور وفيهم فسق وفيهم إعراض عن شر الله عز وجل، ولولا ذلك ما صروا على ما صروا عليه، لأن الله عز وجل ضمن لهم لو تمسكوا بدينه أن لا يصابوا بهم وأن يعزهم وأن ينصرهم ويمكنهم في الأرض. لكن هذا التقصير حصل، التقصير حصل، وما دام حصل فما العلاج؟ نتكلم في الطرق الشرعية للعلاج. هل علاج أن يكفر الناس بعضهم بعضهم؟ لا، العلاج أن يكفر الأمور بطرقها الشرعية. من يعني أوصلنا اجتهادنا بعد استنتاج شروط الاجتهاد إلى قول الكفر لا نجي من الكفر، لكن هل توافر أقصد الموت؟ هل توافر انتهاء الموانع، خاصة انتهاء الموانع الآن موجود في أكثر المسلمين، ما بين جهل، ما بين إكراه، ما بين استضعاف، ما بين عدم إقامة دليل، عدم الاستدامة في الأمر إلى آخره، من أمور كثيرة جدا، ما بين تأول. المثلة الثامنة التي تتبع هذا الأمر هذا الموضوع مثل التوقف التبين، وهي من البدع التي انتشرت بين أبناء المسلمين في بعض البلاد التي يكثر فيها الجهل. طبعا مثل التبين التوقف هي من آثار تكفير الهجرة، وهي تابعة لمثل التكفير لكنها لم تصل لحد التكفير. وأقصد بالتبين التوقف أن هناك مجموعات أو جماعات أو أفراد خاصة الذين ما أخذوا العلم على أصوله الصحيحة ولا تعلموا على العلماء. ما عرفوا كيف يتناول وصوف أصول البراء الولاء والبراء ويعودوها أو يرجعوها لقواعد الشرع، ولا عرفوا أقوال أهل العلم الراسخين في العلم، فأخذوا نصوص الولاء والبراء ونصوص الوعد والوعيد فنظروا فيها فزعموا أنها تستدعي التوقف في إسلام جميع المسلمين أو أكثر المسلمين، وأنه لا بد من الحكم بالإسلام من التبين بالإسلام كل فرد. هناك الآن، وهذه من النزعة هي بنت التكفير، هي بنت التكفير، والغالب أنها تؤدي إلى التكفير، وقد كثرت في بعض المستشهدين بالعلم الشرعي ممن كما قلت لم يتعلموا على العلماء ولم يعرفوا قواعد الشرع. يقول أن أجد أن المسلمين الأصل فيهم الإعراض عن الإسلام، وبعضهم يقول الأصل فيهم الردة، وبعضهم يقول الأصل فيهم عدم تحقق الإسلام، قد لا يحكم بالردة ولا الكفر لكن يقول لم تحقق فيه الإسلام، فإذا أنا أتوقف في إسلام أهل القبلة إلا من عرفته وأقمت عليه الحجة وتبين لي أنه مسلم. فمن هنا قد لا يصلون وراء كل أحد، أو يعدون ما أسمع المعينين يصلون وراءهم والبقية لا يصلون وراءهم، من أمثل المسلمين قد لا يتعاملون التعامل الشرعي مع كل أحد، قد لا يردون السلام، يعني بعضهم مثلا إذا قيل السلام عليكم إذا سلم عليه مسلم آخر ما دام ما تبين له حاله يقول صباح الفل صباح الخير ولا أهلا وسهلا، ما يقول عليكم السلام، يقول أخشى أنه غير مسلم لا أكون أوقعت إليكم. طبعا قد تستغربون هذه الظواهر، وبعضكم قد يقول أين هي، أنا أقول موجودة وإن كانت في بلادنا بحمد الله قليلة، لكن ما عندنا عصمة من الله عز وجل. إذا المعالجة من الظواهر وصلت إلينا كما وصل التكفير لبعض أفراد وإن كانوا شجاع بتساهلنا وعدم عنايتنا بهذه الأمور، التبين موجود الآن وبدأت له مؤلفات وكتب وله يعني الآن زخم كبير بين طائفة من المنتسبين للعلم، وتثار قضاياه خاصة في مصر وفي أفغانستان وفي بعض البلاد الإسلامية. هذه بدعة المسألة التاسعة هي الكلام عن خطورة نزعة التكفير قبل التكفير، ولذلك أرى أن طلاب العلم يجب أن يهتموا بالأشياء الممهدة للتكفير ويعالجوها قبل أن توصل إلى التكفير، لأن الغالب أن ظواهر ونزعات التكفير إذا بدأت إذا لم تعالج قبل وصول أهلها للتكفير ففي الغالب أنهم إذا كفروا وصل علاجهم، حتى التجربة قديما وحديثا أن من وصل إلى التكفير الخالص في الغالب أنه يصعب علاجه، لا يمكن إقناعه إلا في حالات نادرة جدا خاصة العتاف الذين بيّت التكفير. أما الذين يمر عليهم الكلام بدون إقناع وربما يتأثرون بعض التأثر هذه مسألة ظواهر تعالى. فلذلك أقول إنه ينبغي أن نحذر ونحذر ونتنبه للنزعات الأولى الموهدة للتكفير، وإن لم نجد الحمد لله التكفير بيننا. من هذه النزعات التشدد في البراء والشدة في الكلام في الولاء والبراء إلى حد يوقع الناس في حرج، يوقع الناس في شيء من الاشكالات مع والديهم مع أقاربهم مع شيوخهم مع زملائهم مع المسؤولين بينهم مع أهل الأهواء والمشورة مع كبار القوم وذوي الهيئات إلى آخره. إذا وجدت الشدة إلى حد يخرج عن الحد الشرعي المعروف عند أهل العلم تعرف أن هذه نزعة يخشى أن تصل إلى التكفير فيجب تعالج. البراء والولاء أصل شرعي لكنه ضوابطه وموازينه الذي ينبغي أن يرجع فيه إلى أهل الفقه الراسخين، خاصة إذا انبثق عنه مواقف وتعامل، أما مجرد الكلام النظري سهل. تجد بعض مثلا الناس يفاجئ أنه هجر عمه أو خاله أو قريبه، تسأله لماذا؟ قال والله في بيته كذا من المعاصي وعنده كذا من التكفيرات. طبعا ليش يكون تكفيرات؟ فتناقش الشخص تجد انه يعني عمل أو عامله معاملة الكافر أو قريبا من معاملة الكافر، لا يصل ذبائحه لا كذا إلى آخره، لا يحضر دعوته واجبة، قد لا يشارك في الأمور الواجبة له شرعا إلى آخره. فإذا هذه نتج عن شدة القول بالبراء. كذلك مسألة الولاء، بعض الناس تجده يعد أصدقائه على أصابع والبقية ما يدري عنهم أو يتبرى منهم، لماذا؟ يقول والله ما أجد على الدين الصحيح إلا فلان وفلان وفلان. يا أخي لا، ما هو صحيح، ما أكثر ثقات الصالحين. فإذا وجد تشدد في الولاء، تضيق دائرة الولاء إلى حد غريب لا يعرفه أهل العلم وأهل الاستقامة والمعتدلين من يعني طلاب العلم الشرعي، تعرف أن المسألة فيها شيء. أيضا من دور التكفير الاستحلال، استحلال ما لا يحل، استحلال الغيبة أحيانا بغير وجهها، استحلال القدح المخالف وإن كان من المسلمين إلى حد التبديع والتكفير وإخراج من الملة أو دون ذلك، أو استحلال الأفعال، استحلال الوسائل غير المشروعة، استحلال الضرب أو المكائد اللي فيها غدر خيانة، استحلال المكيدة اللي فيها غدر خيانة، أو استحلال الأساليب اللي فيها سوء أدب. يعني مثلا على سبيل المثال، قد تجد وإن كان هذا الحمد لله يعني لم يكن مشهور، لكن أقول قد تجد وقد وجد في بعض البلاد، يعني من الظاهر أن يأتي طالب علم له رأي في قضية من القضايا، فيصعد على المنبر أو في قاعة من القاعات أو في مكان من الأمكنة يقرر أمرا من أمور الدين، فتجد أصحاب هذا الصيف اللي عنده شدة ربما يعمل عملا غير مشروع في سبيل النكاية بهذا المخالف، إما أن يخرج جماعة كلهم من المسجد أو يغير جلستهم بحيث يعني يجعلون اتجاههم عكس اتجاهه أو لا غير مقابل له، ثم يعطونه الجنب أو الفخاء، كما حصل في بعض المساجد في بعض البلاد. يعني أساليب، نوع من الاستفزاز والنكاية بالطالب العلم هذا المخالف لأنه يخالفهم. طبعا هذه علامات من سمات الخوارج، طبعا هذا الشخص قد لا يكون من الخوارج الآن، لكن استمر ووجد من يؤيده على هذه الأساليب، قد يدخل الكهرباء، قد مثلا يرجو الحجارة لتشويش على الحاضرين نحو ذلك. أقول مثل هذه الأساليب لا يفعلها إلا أحد اثنين، إما جاهل هذا يجب أن يعلم، وإما صاحب هوى إذا لم يصحح عمله ويجد من طلاب العلم من يبين له أن هذا غلط، فسيتجارى به الأهواء وربما يصل إلى التكفير، والله أعلم. ثم ما هو أعظم من ذلك؟ استباحة الأعمال التي تعد من المفسد في الأرض، استباحة التفجيرات، الإحراق، النسف، النكاية إلى حد يعني يتلف النفوس، النكاية بالآخرين، أو إلى حد يخل بالأمن، أو إلى حد يوقع المؤمنين في فرقة، يوقع المسلمين أهل الخير في فرقة، أو إلى حد يستعدي الأشرار على الأخيار، يستعدي الأشرار على الأخيار. لأن الأشرار لا يميزون من كان متدين وفعل شيئا حسب على المتدينين، أليس كذلك؟ وش رأيكم؟ إذن ألا يجب الأخذ على يد السفيه ممن ينتسب للتدين؟ لا سيما أن مثل هذه الأفعال كتمها وعدم معالجتها خطره على الدين وعلى المسلمين أعظم من خطر جميع كثير من أفعال الكفار أنفسهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت ما شدد في قتل أحد من أهل الأهواء مثل قتل الخوارج. لماذا؟ لأن عمله يؤدي إلى الفساد في الأرض ويؤدي إلى الإحلال في الأمن، ولأنهم يستحلون دماء المسلمين ويستحلون النكاية بالمخالف بكل وسيلة، ونزعات التكفير تؤدي إلى هذا يا أخوان، حتى لو لم تصل إلى التكفير بعض الناس يقول لا يعني هذه مجرد عواطف او مجرد يعني وجهة نظر او اجتهادات خاطئة او جهل. يقول هذه هي المصيبة، ان نترك هذه العواطف وهذا الجهل وهذه الاجتهادات الخاطئة لنعالجها. والعلاج لا بد ان يكون بكل وسيلة، حتى ولو باعلام مثل هذه الامور. واذا اذا اذا عثر العلاج بالستر بين الوصول، اذا عثر العلاج بالستر فلا بد من اعلانها، لا سيما والامر قد وقع فيه الفاس على الراس. ان الامر وقع فيه الفاس على الراس فلا بد من طلاب العلم، هذا رايي، من ان يعالجوا مساله نزعات التكفير وسمات التكفير والظواهر والاراء والمواقف التي تؤدي الى التكفير في النهايه، ومن ضمن هذه الاساليب التي ذكرتها. قد يقول قائل على حق انه من علاج التكفير او من علاج او من تفادي وقوع التكفير انكار المنكرات، وهذا حق فعلا، هذا حق يجب ان يقال، لان من اسباب ظهور التكفير كثره المنكرات. يعني مثلا تجد شباب حدثاء الاسنان ما عندهم فقه، ما عندهم تجربه، ما لهم صله بالمشايخ الذين يرشدونهم، يرون منكرات كثيره في المجتمعات الاسلاميه، يرون الظلم على المسلمين في كل مكان، فلا يعرفون يعالجون هذه الامور القواعد الشرعيه، فيقعون في الاحكام الشديده والكفر. هذا صحيح، هذا صحيح، فلذلك يجب انكار المنكرات ويجب النصر للمسلمين. لكن لا يعني هذا عدم ايضا اخذ باسباب العلاج الاخرى، من التحذير من التكفير، من تعليم الناس قواعد الشرع نحو ذلك، من ارجاع الامور الى اصولها الشرعيه، من بيان او كشف من يصر على التكفير اذا كان ممن يحسب له الخير ويقال والله اعطانا هذه الفئه مكفره ويجب الحذر منها خاصه اذا فرط. انا اقول هذا من الاسباب، وطلاب العلم قد يملكون من هذه الاسباب اكثر مما يملكون من تلك الاسباب في بعض الظروف والاحوال. فاذا لا يترك السبب لعدم العجز عن السبب الاخر، قد اعجزنا عن ازاله المنكرات كلها، اليس كذلك؟ لكن لست عاجز عن البيان والنص بكلمه اذا كنت ما اتهمت احد بريء. نعم اتهام الابرياء والكلام الجزاف والكلام بغير تثبت العرمة حرام، لكن إذا كان طالب العلم يتكلم عن ظواهر موجودة، عن نزعات موجودة، عن اتجاه بدأت نكايته بالمسلمين، عن أيضا ظواهر بدأت تفرق صف أهل الخير، بدأت تؤثر في أمن المجتمع، تؤثر في أمنه، تخل في أمنه، فلا يسعى إلا البيان والتقعيد والتأصيل وكشف الظواهر الخطيرة ما دامت وجدة. وأعود بأقول نعم حقا هذه الظواهر قليلة جدا وشاذة، لكن مع ذلك هي خطيرة، والخوارج دائما في كل تاريخ أقل عددا بكثير من عموم الأمة، ومع ذلك نكايتهم في الأمة عظيمة جدا. فليست المسألة في قياسها بمجرد كونها قليلة أو غير قليلة، إنما القياس في معدة وجودها عجزة. إذا ظهر الأمر واستبان وظهرت آثاره فلا يسعى أحد من طلاب العلم السكوت. هذا بالإضافة إلى أني أجد أن نزعة التشدد والتكفير قد تكون ملتبسة على بعض طلاب العلم، فلذا يلزم البيان. من الأسباب التي ربما تؤدي إلى ظهور نزعات التكفير او تمهيد للوقوع في التكفير السرسره في الامور الكبرى التي ليست في مقدور صغار الشباب ولا في مقدور العوام، لان هذه السرسره في هذه الامور تشحنها ثم تؤدي الى سرعه الحكم بالاشياء. يعني مثلا الكلام في مصالح الامه العظمى التي ليست من شان العوام ولا من شان الصغار ولا من شان النساء، السرسره فيها وتعبئه هذا الصنف وهذه الأصناف فيها تؤدي في النهاية إلى التكفير. مصالح الأمة العظمى قضاياها الكبار التي ليست في مقدور هؤلاء الأشخاص وهؤلاء الناس، تعبئتهم فيها أنا أرى أنها من بواعث التكفير ومن أسبابه، بالإضافة إلى أن أعظم سبب للتكفير هو وجود المنكرات. لا شك لا شك أن أعظم سبب لوجود التكفير هو المنكرات والإعراض عن دين الله عز وجل في أكثر البلاد الإسلامية. ما لا نشك في هذا ولا يجحد هذا إلا جاهل، لكن أيضا هناك بواعث أخرى نعرفها ونستطيع علاجها، وربما يسهم بعضهم الخير فيها وهو لا يشعر. فأنا لا نتكلم مع طائفة من طلاب العلم أمثالكم، لست أتكلم للناس جميعا، فلذا أنا أتكلم هذا الصنف منكم وأمثالكم لأنهم يدركون هذه الظواهر ويستطيعون علاجها ويرونها في المجتمع. الشرطرة، كثرة الكلام، شحن القلوب كما تفعل بعض الشرط وغيرها بغير بصيرة، بغير بصيرة، بغير هدى. الكلام في العلماء، الكلام في الولاة، الكلام في المظالم، الكلام في الأثرة، هذه قضايا عامة كبيرة لا تستوعبها عواطف الصغار ولا عواطف النساء ولا عواطف العوام ولا عواطف كثير من أبناء الأمة، فالسرفرة فيها مطائل وراءها إلا أنها سمع من سمات الدعوات الإسلامية وكثير من الحركات الإسلامية المعاصرة أو سمع من سمات العصر الحديث بسلوب الإسلام الصحافة. ليس هذا مبرر لطالب العلم بأن يجاري وينشر بين أهل الخير هذه القضايا مع أنها هي الموهدة للتكفير وهي الموهدة للعنف. وأنا لا أضمن طالب علم يتساهل في هذه الأمور ويظن أنه يضبط الشباب يوم من الأيام، لا أضمن أنه يعني يستطيع ذلك، بل ربما يأتي يوم من الأيام يشحن قلوب الشباب والعوام والنساء وغيرهم بهذه القضايا ثم ينفلت الأمر. و يعني بوادر ذلك رأيتهم شيئا منها. الثرثرة في مسائل علمية أيضا كبيرة التي لا يستطيع الناس الحكم فيها، في مسألة الكبائر وحكم أهلها، مسألة الكفريات وحكم أهلها، البدع بأشكالها وحكم أهلها، والوقع في قضايا الحكم بغير ما أنزل الله ونحوها من هذه قضايا كبيرة ما يستطيع لها عواطف الصغار ولا عواطف كثير من الناس، هذه تناقش عند أهل العلم. نعم تبين للناس بكتب، تبين للناس بحضرات، لكن بيان يناسب الناس، تبين القواعد والأحكام والأصول، تبين القضايا الرئيسية التي تناسب خطاب الناس، لكن إنزال الأحكام على الأشخاص، تطبيق الأحكام على الهيئات، تطبيق الأحكام على الدول، تطبيق الأحكام على الجماعات بالمجالس هكذا عندما هب وجد، هذا من أسباب ظهور نزعات التشدد والتشنج والتكفير. كذلك الكلام في مثل البيعة والخروج وإلزامات الناس بما لا يلزم، إنه من فعل كذا فهو مبتدع ومن فعل كذا فهو فاجر، يعني الناس أحيانا تعطوه قواعد ينزلونها على غير أصولها. فلذلك سمع أهل العلم اللي نعرفه إنهم إذا جلسوا في المجالس العامة، المجالس العامة، جالس الصغار، مجالس كذا، يقرؤون كتب تناسبهم، يطرحون قضايا تناسبهم، يطرحون أحكام تتعلق بأعمالهم اليومية التي يدركونها. أما القضايا العامة الخطيرة، قضايا التكفير، قضايا وأنه إذا تكلم بعض الفلاسفين أنه لا يجوز، قالوا لا، هذا أمر في خطر فلا بد من بيانه للناس. شوف الشبهة، هذه شبهة شيطانية، تستبيح الكلام في علماء الأمة بمشايخه في آل قدوة بمجرد أن تقول أنه هؤلاء فيهم فساد فيهم وكذا وكذا، أنا لازم أبين للأمة. لأن هذا ما هو من باب الغيبة، إذا ما كانت هذه الغيبة وإذا ما كان هذا هو البهتان فما أدري من الغيبة والبهتان. هذا نموذج وموجود ونعلمه، موجود في ومن الظواهر المزعجة التي بدأت تكثر من مجتمعاتنا الآن، كثرة الثرثرة في القضايا الخطيرة في الأشخاص والهيئات في الجماعات في الأمور في مصالح الأمة العظمى، ثم يأتي ممن ينتسب للعلم من يعني ربما يشارك الناس ويؤيدهم أو يسكت ويصمت في مثل هذه المجالس ولا يبين ولا يعلم، فيظن الناس أن هذا مشروع، بل ربما بعض القاصرين من المنتسبين للعلم يدعي أن هذا مشروع فيزيد الظاهرة استفحالا. من ذلك أيضا من النزعات التي تصل التكفير الكلام بنيات الناس، الكلام عن النيات في القلوب، الاستجابة للشائعات، الحكم على أشخاص في أمور لم تثبت أو لم تقم عليه الحجة فيها، الحكم على المخالف دون نقاش قبل نقاش، استعداء الآخرين على الخصم، استعداء المخالف أو استعداء الآخرين على المخالف في الرأي. أنا أرى أن هذه الظاهرة خطيرة، وأنا ضمنها من سنة الخوارج. إنسان طالب علم أو إنسان له خلاف مع طالب علم أو مع أحد المشايخ، طبعا هذا الخلاف يرى أنه خطير وكذا، يذهب يستعدي المشايخ الآخرين، يستعدي المجتمع، ربما يستعدي غيرهم، لأن هذا له رأي خطير. يعني هذه مسألة ما هذه تؤدي لفتنة بين المؤمنين، وهو من سنة الخوارج. الاستعداء هذه مسألة خطيرة جدا، لا سيما أن أكثر ما يدور بين طلاب العلم والمشايخ من أمور خلافية، حتى أنه قال بعضها أنها بدعة وبعضها هذه أمور خلافية. فالاستعداء أرى أنه من الوسائل التي تؤدي إلى التشدد والتشنج وتخريق ذات البين وشحن القلوب المسلمين بعضها على بعض، مما يؤدي في النهاية إلى ربما تكفير بعضهم لبعض، وهذا هي النزعة التكفير والهجرة أو التكفير عند الخوارج. من ذلك أيضا من النزعات سلوك مسالك مخالف أهل العلم في التدين. هذه الحقيقة وإن كانت أحيانا تحدث عن تورع، أحيانا تحدث عن تورع، لكن في كثير من الأحيان تؤدي إلى غرس مذاهب واتجاهات ربما تصل إلى مذاهب الخوارج أو تصل إلى التكفير. وعن بذلك الشذوذ عن العلماء وعن علوم طلاب العلم في قضايا وإن كانت اجتهادية، إذا اجتمعت الشذوذات عند شخص فإنه ربما يكون نزعة التنطع في الدين والغلو، مثل تحريم بعض الأشياء الحلال أو التي ما حرم العلماء، مثل تحريم الدراسة، مثلا تحريم الدراسة في المدارس، هذه النزعة قد يتجه لها شخص تورعا في مسألة تخصه لا نبدع، ونقول هذا أمر إنسان تورع وهذا حد اجتهاد، أليس كذلك؟ لكن أن يدعو إلى ذلك وأن يعتقد أن مخالفه مبتدع وأن يدعو إلى ترك الدراسة ويصدق أبناء المسلمين عنها بدعوى أنها بدعة، هذا شريك ويؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى مذهب الخوارج. وعليها القسط، تحريم حمل البطاقات، تحريم حمل العملة. طبعا كما قلت أنا أحترف، أعرف أن هناك ناس يتورعون عن هذا الأمر تورعا، هذا ليس راجع لهم وأمر من الله عز وجل، ونحسبه إن شاء الله من الصالحين لأنفسهم كيفهم، لكن يجعلون هذا دين ويتهمون دينا من خالفهم. إذا قيل المشايخ والله أفتوا بضرورة حمل البطاقة في الصورة، بدأ يتهم نيات المشايخ وأعماله، هذه بدعة، وهذا ما أردت أن أنا أنهى عنه وأقول أنه ظواهر ربما بدأت تنتشر. فعلى أي حال هذه مجرد أمثلة، وأعود إلى ما بدأت به، وإذا وهو إلى أن الخلاف التكفير أمر ينبغي أن نتفاداه إلا عند الضرورة. وأرى أن في مثل الأحوال اللي نعيشها الآن من الضروري طلاب العلم أن يجل الأمور علما بكل الوسائل، وأن يبين للناس القواعد الصحيحة في التكفير، وأن يجل الأمر وإن أدى هذا إلى الكتابة في الصحف وإلى استعمال وسائل الإعلام المشروعة وإلى إعلام ذلك في محاضرات وندوات ودورات، بل أنا أدعو طلاب العلم إلى مثل ذلك في هذه الظروف، لأن الأمر وصل إلى حد الإضرار بالمسلمين والإضرار بأهل الخير، ووصل إلى حد أن تظهر ظواهر نخشى أن تكون بدور لرأي الخوارج، ونحن حديث أهل بقصص التكفير والهجرة وبجماعة التبين والتوقف السعيد من واعظ بغيره. فعلى أي حال هذا اجتهادي، وأسأل الله لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر عن الإطالة، لكن لعل الموضوع جرني إلى ذلك رغم عني. يكون قد يتردد بعض طلبة العلم عن كلام هذا الموضوع، لأن بعض أصحاب الشر والفساد قد يستغل كلام العلماء وطلبة العلم في وصم الشباب المتدين بهذه الفرقة، ومن ثم يبني عليها كثير من اللوازم الباطلة ضد الشباب. لماذا لا نسبق المتقولين على كثير نسبقهم بالبيان؟ أنا أقول من التقصير اللي أقع فيهم من طلاب العلم ومن ضمنهم يعني كثير من عليه الشرف، وأنا أول المقصرين، من التقصير اللي حصل إنه ما حصل بيان هذه الأمور في وقت كافي قبل، ليعرف الناس أن أهل الخير لهم عندهم بصيرة في هذا الأمر، وأن ما صحيح أن كل شاذة تحدث تصل عليها. لو أن من 5 سنين و10 طرحنا هذه القضايا بشكل كافي وحذرنا من نواجع التكفير لما علمنا أنها وجدت فعلا أو خشينا أن تصل إلينا، لأن نعرف أنه منذ سنين انتشرت بعض الكتب في التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وجد شواذ في أول التكفير، ونعرف أنه منذ سنين وقضية تدار في مجالس بعض المنتسبين للأهلية، كنا نعلم ذلك، فلماذا لم نعالجه بشكل ظاهر وحصن المجتمع منه حصن الشرع؟ والآن لا يسع أحد السكوت. فإذا دعوة أن بعض الشر والشاب يستغل الكلام في دعوة صحيح، بل يستغل الصمت، وأنا أدعي أن الصمت هو الذي يستغل فعلا. فيتكلم الرويدة ويتكلم من لا علم له، ويتكلم المتقول على الدين فكان بالعلم ساكت. لماذا؟ يخشى أن يكون في أهل الخير ما هو صحيح. أولا من كفي رئيس من أهل الخير وإن كان ظاهرا الخير، بل أهل الشذوذ خالفوا السنة والجماعة. وثانيا احنا نتكلم بحق يا أخوان، نميز بين الحق والباطل في كلامه. إذا كنا نخشى أن يفهم الناس خطأ فلنتفادى هذا، فلنتفادى ما نخشاه بالبيان التفصيلي. نذكر الفساد ونذكر الخير، ونحذر من الفساد وندعو إلى الخير، ونقاعد للأمور في الصعيد شرعا، ونميز بين الصالح من غير الصالح ممن ينتسبون الى الخير، ونعترف بوجود الاخطاء اذا كانت موجوده في بعض من ينتسبون الى الخير. اذا لم نعترف ما نتركها الى ان تكشف الاحداث كما حصل في الاونه الاخيره. واعتقد ان هذه خطا الصامتين حينما تركوا هذه الظواهر بدعوى عدم الكشف اناس ينتسبون على الخير وان الناس قد يميزون. اقول تحملوا نتيجه الان، حلت هذه النتيجه في الشكوك، وإلى الآن السكوت خطأ، السكوت خطأ. فأقول الدعوة ليست صحيح، والإنسان إذا بين ما عليه إلا أن يبين، والناس يميزون بين الحق والباطل. كون أهل الشر يستغلون بعض كلام الخير ضد بعض الآخر، هذا أمر يجب أن تتفاداه لسنا في شعوره الذي يطرحه. يبغي أن يطرح طرح متوازن عاقل مؤصل مبني على النصوص، يعترف بالحقائق، يعالج الظواهر. أخي شيء ومع ذلك قد يستغل الكلام، أهلنا إلى الله عز وجل، لكن أيهما أولى، الصمت أو الكلام بالحق في هذا الظروف؟ هذا هو الذي نختلف عليه، وأنا لا شك عندي أنه يجب أن نتكلم بما نعلم. يقول ألا يكون من أسباب التكفير الجوهرية حجب العلماء عن صورة عن صورة كذا عن الشباب وعامة المسلمين؟ ايه نعم، حجب العلماء بأي صورة كانت عن الشباب وعن المسلمين. هذا الكلام حقيقة يعني كلام عاطفي. من حجب العلماء عن الشباب؟ هذا الكلام فيه نظر. العلماء أبواب مفتوحة، دروسهم مفتوحة. أقول لكم مثلا درس الشيخ عبد العزيز بن باز مفتوح، كم العدد اللي فيه؟ بالعشرات فقط، بالمئات أحيانا. ينبغي أن دروس الشيخ خذرها عشرات الآلاف بالإذن الرياض. من حجب الشباب على المشايخ عن الشباب؟ المشايخ مفتوحة أبوابهم ودروسهم وقلوبهم للشباب. هذه دعاوى حقيقة. أن يكون هناك صعوبة أحيانا أو بعض العراقيل، هذه طبيعة الظرف، طبيعة الوقت. أصبح الناس تحكم حياتهم على الأساليب الحديثة، العمل الرسمي وما بعد العمل الرسمي، المواعيد، الانضباط في كذا، هذه أمور تحكم حياة الناس كلها. التجار تحكمهم هذه الظروف، المشايخ تحكمهم الظروف، طلاب العلم الذين يستنون أمورهم تحكمهم هذه الظروف، من مسيرين؟ فإذا من حجب المشايخ أو الشباب عن المشايخ؟ ما أظن أحد حجبهم. وليس الاسترشاد بمشايخ عسير، لكن أن الوسائل ممكنة. الشباب الذين لا يمكنهم الصبر على المشايخ يصبرون على شيطتهم، يقرؤون كتبهم، يتصلون فيهم من الهواتف، يتصلون بهم عبر تلاميذهم الوسطاء. فالمسألة ليست صحيحة إلى هذا الحد. نعم قد يكون في يعني التفاف الشباب على مشايخهم وعلمائهم صعوبة، هذا نعم لأن ظروف الزمن اختلفت، لكن نسميه حجب الذي فيها مبالغة، وهذا أسلوب أظنه ما هم مناسبة المناسبة فيه لأسنا وفي أحوالنا، لأننا نعرف أن المشايخ ما أصدوا أبوابهم، وكما قلت توصل إليهم متاح. ثم هذا السؤال يقول السلام بعد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الضابط في الشدة في الولاء والبراء؟ الضابط ومنهج الأنواع الكبار، فسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن قد أنظر الآن بتنظير قد يكون لا يكون واقعي، فأنا أردكم إلى أمر واقعي جدا. المقياس هو تطبيق اللي هم أهل العلم الراسخين في العلم، تطبيقهم للولاء والبراء هو المقياس. ثم أن الولاء والبراء أمره واضح، الاعتدال هو المقياس، وما تدلين في من أهل التدين هو المقياس. يقول أنا أتمنى من كلام عوام الناس في قضايا الأمة العظمى وكبار مسائل العلم نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ومن يوضحها للناس و إلى آخره. نعم هذا السؤال وجيه لكنه غير صحيح. أنا أقول من طلاب العلم يستطيعون أن يحجرون على الناس اللي يتكلم. الناس الآن عودهم الإعلام وعودهم الواقع وعودهم بنفس اختلاطهم بالأمور بأنهم يتكلموا فيما شاءوا. لا، من لا يتكلم فيه هو التبصرة باسم الدين باسم الشرع باسم طلاب العلم، وأن يتصدر ذلك ناس من المربين والشباب من الدعاة من أبناء طلاب العلم، أن يجعلوا ذلك منهج لهم. أما نحكم أن نكمل الناس أو نستطيع أن نتحكم فيها فالناس هذا أمر لا نستطيعه، لكن يكون ذلك حسبة، يعني يكون هذا على أو منهج لبعض طلاب العلم يربون عليه العوام ويربون عليه الشباب، هذا هو الذي أنا أنكره. فيجب أن طلاب العلم يبين، وإلا من الأصل حتى في تاريخ الإسلام القديم والعوام إذا حدثوا من حدثين يحجى حديثه فحل يتكلمون في كل شيء، وقد يعجلون وينصبون مثل أوهم الأخطار، لأنه ما لهم العوام يجرون إلى أن نتبنى مناهج خاطئة. حتى كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وغيرهم من لا يلتزمون الشرع قد يتأثرون في هذه الأمور، ما لهم الواقع لا يفرض نفسه عليه، الواقع لا يفرض علينا ولا يجعلنا نتخطى المنهج السليم. انا اقول يجب على طلاب العلم ان يبينوا للناس وان ان الحق ان هذه الامور يجب ان يتكلم فيها لاهلها، وان لا يجاروهم، وانه اذا سمعوا في مجالس هذا الامر يناصحوا بانه لا يجوز ولا امر المشتغل فيما يسعكم وفي ذكر الله وما ولاه الى غير من الامور التي تهم الناس. فاذا انا اقول فرق بين الواقع وبين مجاراة الواقع. أما أن يكون نشأ من عدم وجود من يتكلم فيها ويضحف هذا ليس صحيحا على إطلاقه. وكنت أتمنى أن أكثر طلاب العلم إذا حضروا مثل هذه المجالس كما قلت مكرر الوصول، لكن حاصل أحيانا غير ذلك، وهذا ما أقصده، أنه أحيانا يحصل غير ذلك، أن طلاب العلم يجاري مثل هذا الحديث ويشارك فيه ويكون له رأي مثلثل مع المثلثلين. هذا هو الذي أنا أخطئه وأرى أنها سيمة ظاهرة، أنا أتكلم عن ظواهر أو أمور قد تحدث الشخص الشخصي، أقول أنها ظواهر كثيرة يعلمها الكثير من طلاب العلم فإذا يجب علاجها. أما أن نتحكم في الناس أو نضبطهم هذا أمر قبل أن ندركه، فالأمر لله من قبل ومن بعد، قبل أن نستطيع، لكن نعمل ما يسعنا ولا نقع في الخطأ مجاراة للناس. الله أعلم. شو رأيكم ما نتوقف؟ يقول ما راحة لهذه القواعد التكفير مهمة تحتاج إليها كثير من الشباب المسلم، ما رأيك لو تم تعميمها بأي وسيلة؟ هذا سبق أن تكلمت في هذا الموضوع على قريب من هذا الكلام منذ 5 سنوات ومنذ 2 سنين ومنذ 3 سنوات، وبعض الكلام يعني نشر لكن على غير هذا التصعيد أو على غير هذا الاحتياط. وبعضه يوجد ضمن بعض هذا الشيء يوجد ضمن كتاب الخوارج الذي صدر اخيرا في سلسلة الاهواء الحلقة الرابعة، كما يوجد ضمن كتاب جديد اسمه من قضاء الصحراء الفقرة الاخيرة منه في هذا الموضوع. طبعا نسست ربما يناسب العامة، انا اتكلم الان في مجلس، انا اعتبر المجلس الخاصة المجالس الخاصة، كلامي هذا لا ارى انه ينشر الا بتقعيد وتفصيل وعرض على المشايخ واهل العلم، بتقعيد وتفصيل وببيان وباسلوب يناسب عامة المخاطبين. لا يعني هذا لما اقوله لكم لا ارى مثال، لا ارى مثال، لكن يصاب بما يناسب الناس، هو كلامي الخاص، لكن التعبير والتقعيد الذي ذكرته انا اظنه لا يناسب الا امثالكم من طلاب العلم. و اما مثل العلاج يكون مثل هذه الامور بالاسلوب الذي يناسب عامه الناس فكما قلت انا بدات فيهم به على شكل معالجات مناسبه في كتاب الخوارج وفي الكتاب الاخر، وربما ان شاء الله اذا تهيأ وقت واذا رايت ان هذا مناسب بعد استشاره اهل العلم ومشايخنا الكبار ممن يشبه هذا الامر ممكن ينشر، فلا يعني حرج عندي.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نبدأ ببعض الأسئلة، منها أسئلة صادقة وأسئلة وردت اليوم من الدرس القادم فهو الدرس الماضي. فالأسئلة السابقة هذا سؤال عن القيس الكندي الشاعر صاحب المعلقة، يقول هل أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وعاش في زمنه؟ ثم ذكر أشياء كثيرة حول هذا الموضوع، وخلاصة السؤال أنه يسأل عن بعض المعلومات في هذا السؤال. علي حال بعض الأشياء التي أوردها ليس عندي منها علم، بل أغلب ما أورده مما أوردته الكتب التي لا توفر، فاللي أعرفه أو اللي أفهمه إلى حد الآن مع أني ليس عندي علم أقطع به أن أبو قيس لم يعاصر أو لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الكندي الشاعر صاحب المعلقة، وأن هناك من يسمى أمر القيس عدد كبير من العرب منه شعراء أيضا، هذا حد علمي ومع ذلك لا أجزم به. بقية الأسئلة أيضا ستتفرع على هذا السؤال وحكمها حكمها. السؤال الآخر أيضا يسأل عن كلام الشاطبي في الاعتصام، يقول أنقل لكم نصا من كتاب الاعتصام ولا أدري هل هو على إطلاقه أم لا. يقول هذا ما نقله عن الاعتصام: إن الكفر بالمآل ليس بالكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به ولو تبين له وجه لزوم الكفر من مخالفه لم يقل بها على حال. ثم ذكر المجلد والصفحة لكن لم أتمكن من الرجوع إلى كتاب الاعتصام، لكن الذي فهمته أن قصد الشاطبي رحمه الله أن الكفر بالتكفير باللوازم أو التكفير بما يؤول إليه القول لا يعني بالضرورة أن يكون كفر من كل الوجوه أو يكفر به صاحبه، لا سيما وأنه ينكر ذلك. ومثال ذلك في ذهني القول بأن تعطيل اسم الله كفر، ثم لو فرعنا على هذه المسألة وقلنا أن المؤول الذي أول صفات الله عز وجل يؤول قوله إلى التعطيل، فهل يكون قوله كفر بمجرد أن قوله يؤول إلى التعطيل وهو قد لا يلتزم ذلك أو لا يريده؟ طبعا لا، لا يلزم كل من قال بالتأويل، مع أن قوله يؤول إلى التعطيل لا يلزم أن يقول أن يكون قوله كفر ولا أن يكون كافر. هذا ما فهمته من العبارة، ومع ذلك لعلي أرجع إليه في الاعتصام ليتبين من السياق أنه أفضل من ذلك. ثم سأل عن ملاحظات على الاعتصام، ملاحظات في جملة كتاب الاعتصام من أجود الكتب التي رسمت المنهج في كثير من مسائل العقيدة، خاصة فيما يتعلق بالبدع والأهواء والافتراق ونحو ذلك، وأغلب ما فيه يوافق منهج السلف، وصاحبه حريص على التزام منهج السلف الصالح، وقد وفق في كثير من الأمور في استقراء منهج السلف وتقعيده ووضعه على شكل مناهج وقواعد وأصول ممكن أن تكون مرجع لطلاب العلم، ومع ذلك فيه بعض المسائل التي خالف فيها السلف لكنها مسائل معدودة، هي أشبه بالزلات وليست ولا تدخل في المخالفات المنهجية. وعلى هذا فأظن صاحب الاعتصام وما في كتاب العظة هو أقرب إلى تقرير منهج السلف، وما فيه من أخطاء جزئية مثل مخالفته للسلف في مسألة التحسين والتصليح، ومثل موافقة لبعض المتكلمين في بعض المتكلمين في بعض المسائل بصفاتها وغيرها، فعنده بعض الأشياء التي أشبه بالاجتهادات التي لا تجعلنا أو لا تصل إلى حد أن نقول أنه من فارق أهل السنة في بعض في هذه الأمور أو في بعضها، لكنه اجتهد اجتهادات لا شك أنه لا يوافق عليه السلف، فعنده دلالات أشبه بدلالات بعض الأئمة الذين خدموا السنة ويعدون من أهل السنة، لكن وافقوا المتكلمين في بعض المسائل أمثال النووي والبيهقي ونحوه. ثم قال: ما رأيك في قول القائل من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ وهذه مقولة ليست صحيحة، بل لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لا يقول بها إلا صاحب هوى أو جاهل، لأن هذه كلمة مطلقة تحتاج إلى قيود كثيرة، وإطلاقها بهذه الصورة لا يستقيم مع القواعد الشرعية، لأن كلمة من لم يكفر الكافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فيها حكم جزافة على الناس. ثم من هو الكافر الذي لم يكفر؟ ثم بأي صورة أو على بأي حق كفرنا كل من لم يكفر؟ هناك أمور لا شك أنها قد تنطبق على هذه القاعدة، لكنها يجب أن تعبر عنها بغير هذا التعبير. الكفار الخلص لا شك أنهم كفر، كاليهود والنصارى والمشركون، كاليهود والنصارى والمشركين، هؤلاء لا شك أنهم كفار، ولا أظن المسلم يجادل في ذلك، ومن تردد في هذا فهو إما جاهل وإما صاحب هوى ربما يكفر بذلك. لكن مع ذلك فإن هذه العبارة مطلقة لم تقيد، لأن هناك من يكون كفره كفر عملي أو كفر أخرى أو كفر في الفصال وليس في كفر في الاعتقاد، يعني فيه خصلة كفر، فلا يعرف أن نقول من لم يكفره فهو كافر. فكل أصحاب المكفرات الذين لا يخرجون من الملة كأصحاب الأمور المكفرة إذا قام فيها وهي لا تخرج من الملة لا يصح من لم يكفرهم فهو كافر. وأكثر أنواع الكفر بين أهل القبلة من النوع الذي لا يخرج من الملة، مثل اكتسال المسلمين بين بعضهم بعض، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكفر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تربيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
وهذا يعني كفر عملي غير مخرج من الملة. وكذلك في مسألة تصديق الكاهن، وكذلك في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، كذلك في مسائل كثيرة هي كفر دون كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحوال الكفر، والمن يطلق عليه الكفر فيها لا يعني أنه كافر خارج من الملة ولا أنه ليس من المسلمين، إنما هي كبائر الذنوب التي تسمى كفر من باب التغليظ أو من باب الكفر المجازي كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان هذا قول المرجئة، أو من باب الكفر العملي غير الاعتقادي، أو الكفر بمعنى المعصية، وكل هذه الألفاظ صحيحة. فإذا الكلمة على إطلاقها لا تصح، لا سيما في هذه الظروف وهذه الأيام التي كثر الصوت فيها ووجد من الجهلة من يقول بمثل هذه اللوازم الخاطئة، اللهم لم يكفر الكافر فهو كافر. المهم أن القاعدة فيها نظر تحتاج إلى تفصيل، وأكثر من يطلقون يطلقونها على معنى غير صحيح. وهذا أيضا يصل عن تارك الصلاة. يبدو كل الأسئلة حول الكفر نظرا لأن المحاضرة الماضية درس الماضي والذي قبله فيه إشارة إلى مسألة قواعد التكفير. هل تارك الصلاة يكفر وإن كان يعتقد وجوبها كما سمعت من مثل هذا الأمر؟ نعم، هذه ستأتي في الطحاوية في الشرح في هذا الدرس أو الدرس القادم، فلا استعجلها، لكن لا مانع من الإشارة إلى أن هذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل العلم. هل ترك الصلاة إذا كان يعتقد وجوبها إنما تركها كسلا وتهاونا هل يكفر كفر يخرج من الملة أو لا؟ فالصلاة خصت بنصوص كثيرة في مسألة تركها أو تاركها، لأن ورد أحاديث كثيرة في كفر تارك الصلاة والتغليظ في ذلك، فلذلك اختلف أهل العلم. فمنهم من يقول إن من تركها وداوم على تركها فهو كافر وكفره مخرج من الملة وتترتب عليه أحكام الكافرين حتى وإن لم تبين اعتقاده. ومنهم من قال لا شك أن ذنب عظيم وهي من أعظم الذنوب، وأن من تركها متهاونا ارتكب ذنبا عظيما، لكن ما دام يعتقد أنها واجبة فلا يخرج من الملة. هذه مسألة كما تذكرون تعلمون خلافية إلى الآن بين أهل العلم، والذي أفهم أن أغلب المحققين يرون أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصليها أبدا فإن هذا قرينة على أنه معرض عن شرع الله عز وجل وعن دينه، لأن الصلاة أعظم شعائر الدين، وأنه بذلك تجري عليه أحكام الكافر الخالص. والله أعلم.